بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول الصورة غير الحقيقية التي نجدها في بعض مصادر المسلمين عن سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. في ليلة مضت تعرضنا إلى جهات تجعل شيعة أهل البيت عليهم السلام الأكثر اهتماما بموضوع رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمة، من حيث ذكره والصلاة عليه واستحضار سيرته وزيارته وذكره في مختلف المواضع والاستشفاع به والتوسل عند الله بجاهه وبشأنه، بل إن اهتمامهم بقضية الحسين عليه السلام وسائر الأئمة نابعة من كون هؤلاء ينتمون لرسول الله نسبا ويمثلونه امتدادا وخطا وهداية. وأتينا على ذكر بعض ما كتب الشيعة الإمامية في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته، لعل سائلا يسأل ويقول: إنما كتب في محيط المدرسة الأخرى من الكتب والمؤلفات والموسوعات هو من حيث الكمية أكبر بكثير مما نجده عند شيعة أهل البيت، وهذا صحيح من الناحية الكمية، لكن هناك ملاحظتين فيه. الملاحظة الأولى أن جهود الإمامية فيما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله في مختلف الجهات من الاهتمام هي جهود الناس، الزيارات هي من قبل الناس، الكتابات والمؤلفات والموسوعات والذكر للنبي والصلاة عليه والاستشفاع به وغير ذلك، كل هذا هو جهد شعبي. بينما عندما نأتي إلى الطرف الآخر نجد غالبا أن الحكومات هي التي تتبنى مثل هذه الموسوعات الكبيرة والكتب والتآليف وما شابه ذلك، وهناك فرق بين الأمرين، هذا واحد. الأمر الآخر أن هذه الموسوعات الأخرى والكتابات التي تأتي من المدرسة الأخرى تأخذ من منبع، هذا المنبع نعتقد أن فيه خللا واضحا، فإن المصادر الأولى التي تعتمد عليها مدرسة الخلفاء في ذكر سيرة رسول الله وأحاديثه وعرض شخصيته، المصادر الأولى نعتقد أن فيها خللا وعرضا غير سليم لسيرة رسول الله ولشخصيته ولأخلاقه، فكل ما يؤخذ من ذلك يصير شرح إليه، يصير طباعة إليه، يصير ما أدري تبيين واستدلال عليه، ما دام الأصل هو فيه خلل فسينتقل الخلل إلى تلك الشروحات وإلى تلك الموسوعات وإلى تلك الكتب المتفرعة. إن المصدرين الأساسيين فيما يرتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله عند مدرسة الخلفاء هما الصحيحان، وفي الصحيحين من الروايات التي تتناول شخصية رسول الله بغير ما ينبغي وبغير الصحيح كما نعتقد فيها الشيء الكثير جدا. للعلم نحن هنا لسنا نتحدث من باب المناكفة أو أنه نريد نسجل حسب التعبير قول على طرف الآخر، شوفوا ذكرت في كتبكم كذا وكذا، شوفوا هذا الحديث غير صحيح، شوفوا هذه الفكرة غير سليمة وأمثال ذلك. لا نريد أن ننطلق من هذا المنطلق، وإنما من منطلق ناصح، أن يا مفكري المسلمين يا علماء المسلمين أقبلوا على تنقيح هذه الكتب التي تتعرض لشخصية رسول الله بغير ما ينبغي له، لو عملتم هذا أقررتم عين رسول الله وأقررتم عين عترة رسول الله وأقررتم عين المسلمين جميعا. لو أن فئة من المسلمين المنصفين المتعقلين المفكرين أقبلوا على هذا الكتاب، على هذين الكتابين الأساسيين، ونظروا إلى كل ما يشين شخصية رسول الله فأبعدوه عنه، أو لا أقل بيّنوا أن هذه من الروايات وقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، تماما مثل ما يذهب إلى ذلك الإمامية. أي رواية عند الإمامية حتى لو كانت في أصح كتبهم إذا كان فيها خدش لمقام رسول الله أو تشويه لشخصيته، مهما كان ذلك الكتاب لا يمكن أن تكون مقبولة عند الإمامية حتى لو كانت بسند من أصح الأسانيد. إذا فيها إخلال بشخصية رسول الله، خلي يجيبها الكليني، خلي يجيبها الصدوق، خلي يجيبها شيخ الطائفة الطوسي، أي واحد يجيبها وهي فيها ما يستفاد منه الإخلال بشخصية النبي والتنقيص من مقامه لا تكون مقبولة. لسنا عبيدا لحديث جاء به أي عالم من العلماء ما دام يخدش شخصية النبي ويقلل منزلته شيعيا كان أو سنيا. إذا المسلمون يتوجهون إلى هذا التوجه لصيانة مقام رسول الله ولوضعه في الموضع الذي وضعه الله تعالى فيه، لاحظوا أن القرآن الكريم تحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن القرآن إنما جاء مثلا لأجل بيان العقائد والأحكام وما شابه ذلك، لكن حرص القرآن الكريم على أن يتحدث ربنا سبحانه وتعالى في آياته عن رسول الله بشكل كبير وأعطاه المنزلة العالية في اللفظ وفي المعنى، وهذا بيناه في بعض المواضع. نمط خطاب القرآن لرسول الله يختلف عن نمط خطابه لسائر الأنبياء. لسائر الأنبياء إبراهيم شيخ الأنبياء جد رسول الله صلى الله عليه وآله، بس عادي في القرآن الكريم يخاطبه يا إبراهيم، أن قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم باسم المجرد. نوح هذا الذي كان أول الأنبياء وأعظم الأنبياء بعد آدم بهذه المرتبة، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. موسى عيسى وما تلك بيمينك يا موسى، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، خاطبهم بالاسم المجرد حتى إذا جاء إلى رسول الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في موضع آخر يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما عندنا مثلا يا محمد يا أحمد يا مصطفى، لا، إما يا أي، وهذه أيضا هالخطاب غير يا رسول الله، يا أيها الرسول يا أيها النبي، هذا من الله الخالق ورسول الله عبده، ولكن يختلف. ذاك يقول لي يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا نوح يا فلان يا فلان، بس هنا أنا ما يقول يا محمد وإنما يقول يا أيها الرسول، هذا في الشكل وهو مهم، بعدين لما يجي يقول إنا أرسلناك شنو؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين أن لهم من الله أجرا كبيرا. طيب، فهذه هالنمط من الخطاب وأمثال وإنك لعلى خلق عظيم وأمثال كثير من الآيات كما ذكرت احنا تعرضنا إليها بعنوان مقامات الرسول العظيم في القرآن الكريم في محاضرة أخرى، ما نريد تكرارها وإعادتها. ليش القرآن حرص على ذلك؟ حتى يعطي مقياس. إذا إجينا وشفنا رواية صادرة من السنة أو من الشيعة في مصادر هالفريق أو في مصادر ذاك الفريق، ورأينا أنها لا تتوافق مع ما جاء في القرآن حول رسول الله، ما نقبل هذه الرواية أبدا. عتابنا هو في هذه الجهة، للفريق الآخر أن يا أيها المسلمون لماذا أعطيتم كتابين سميتموها أو سميتموهما الصحيحين، أعطيتم هذين الكتابين العصمة وأعطيتم مؤلفيهما الصدق النهائي، بحيث إذا جاءت رواية أو حديث في هذين الكتابين خلاص يصير فصل الخطاب؟ لا، ليس كذلك. فإن فيه من الأحاديث، فيهما من الأحاديث والروايات التي لا تنسجم مع شخصية رسول الله ولا مع مقامه، وأورد لك بعض الأمثلة، وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر، والذي يريد التفصيل يرجع إلى الكتب المختصة في هذا. مثل في كتاب في رحاب الصحيحين للشيخ محمد صادق النجمي وغيره من الكتب اللي تتبع هذه الموارد. نماذج نحن نريدها، كما قلت وأكرر، لسنا هنا في مقام المناكفة، إن كيف إذا شفنا شفنا رواية في كتاب الخصم رواية سيئة في رسول الله فنروح ننشرها، لا، موشك. نحن لا نحب أن يشيع عن رسول الله إلا كل خير وكل صدق وكل احترام، ونتمنى لو تنبعث فئات من مفكر الإسلام لكي يغير هذا، حتى إذا بقيت هذه الكتب يشار إلى أن هذه الروايات روايات لا تتوافق مثلا مع القرآن ومع سائر الروايات الأخرى. خلي أجيب لك بعض الأمثلة. ما جاء عندهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله ينسى القرآن، ينسى القرآن. زين، هذا إذا ثبتت أنت في كتاب وقلت هذا الكتاب، وهي مشكلة المشاكل، أن هذين الكتابين يؤسسان لعقيدة أغلبية المسلمين. كيف يفهم الناس المسلمون رسول الله؟ من خلال هذه الكتب. طيب، هذه الكتب إذا فيها أن النبي ينسى آيات القرآن، موجود هذا، راجعوا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في المسجد يخطب، فأراد أن يقول آيات فذهبت عنه، فقام واحد من المسلمين وذكره بها، قال ترى الآيات كذا وكذا وكذا من سورة الروم، فقال له نعم أذكرتني وكنت ناسيا إياها. زين، هذا رح يفتح باب خطير. إجوا المستشرقون المسيحيون الذين يكيدون للإسلام، قالوا تفضل هذا في كتاب من الصحاح عندكم والرواية عندكم صادقة 100%، أن النبي ينسى. هل مرة واحد ذكره؟ شو مدرينا مكان آخر نسى وما حد ذكره؟ فإذا هذا القرآن اللي بين أيديكم مو معلوم كله اللي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأنه يحتمل أن نبيكم اللي ينسى آيات من القرآن مرة واحد يحصل إليه ذكر، مرة ما يحصل إليه ما يذكره وبالتالي ينسى. لا ياب النبي معصوم، لا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ، لا عمدا ولا سهوا ولا غير ذلك. هذا مقتضى الإيمان بعصمة رسول الله هو هذا. القرآن نفسه يصرح يقول سنقرئك فلا تنسى، يعني عندما نأتيك بالآيات ونقرئك إياها ونقرأها عليك عن طريق الوحي وعن طريق جبرائيل لا تنساها أبدا. شنو معنى أن واحد يجي يقول النبي كان يخطب ونسي آيات فقام إليه واحد وذكره بها الآيات وعلمه بها؟ وهذا على مثل هالروايات هذه وأمثالها اعتمد المستشرقون المعاندون المسيحيون في الطعن في القرآن الكريم. النبي لا ينسى لا يسهو، تجيها مسالفة أيضا أنه يسهو في الأفعال أيضا موجود عندهم ويأكدون عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله كما قالوا كان يصلي صلاة الظهر فصلى ركعتين، على الركعة الثالثة سلم، أربع ركعات هي، سلم وقام وقف حسب التعبير عند الأسطوانة. فقال الناس متعجبين شو القضية، لا هم مسافرين في المدينة. فقام أحدهم واسمه يسمونه ذو اليدين أو ذو الشمالين في رواية أبي هريرة، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نسيت؟ أربع ركعات لازم نصلي، تشنو نسيان ولا صلاتنا قصر اليوم وإحنا في المدينة؟ قال ما قصرت الصلاة وما نسيت. قالوا لا أنت صليت بينا ركعتين بس. فأشار النبي إلى المصلين وقال لهم أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذن خلنا نكمل. فجلس وتشهد وقام للركعة الثالثة والرابعة وكمل وانتهى الموضوع. زين، هذه لما يجون العلماء يناقشونها يقولون ذو اليدين شخص كان من المسلمين واستشهد في غزوة أحد، أبو هريرة الراوي إنما أسلم بعد خيبر، يعني بعد 4-5 سنوات من شهادة ذاك، وهو يتحدث كأنه موجود. شلون صار هذا اللي ما أسلم إلا بعد 4-5 سنوات من شهادة ذاك الرجل ما يروي عن أحد، يقول هالشكل صار وشفناه وقام وقعد إلى آخر. زين، فرغنا من هذه، كيف يروي عن واحد استشهد قبل إسلامه؟ اثنين، إجينا إلى هذا لنفترض أن النبي صلى الله عليه وآله كما تقولون. زين، كيف يقول النبي ما قصرت الصلاة وما نسيت؟ هذا مضيع كل شيء يتبين. يعني واحد يصلي ركعتين ومع ذلك ما يدري أنه هو صلى ركعتين فقط مكان الأربع، ويصر على أنه لا هالشكل ولا هالشكل. هل هذا كان النبي يسهو بهذا المقدار؟ اجينا مرحلة ثالثة، لنفترض أنه صار هالشكل، زين هذا النبي قام وتحرك وسولف وتكلم وناقشوه مناقشوه عفي على هذه صلاة اللي ما تتأثر بشيء، لا بقومة لا بقعدة لا بحكي لا بسوالف لا شنو هاي الصلاة هذه؟ ونحن نعلم أن لو واحد يقول حرفين متعمدا تبطل صلاته، والنبي قاعد يناقشهم وجماعة يقولوا لا انت هالشكل، النبي يقول لا ويقولوا نعم، يستشهدهم هالشكل صار له لا، يقولوا بلى يا رسول الله، وين هذه الصلاة؟ كيف يكملها بهذه الطريقة؟ وأساسا إذا كان النبي بهذا المرتبة من السهو في الأفعال ومن النسيان للآيات، هل هذا هو النبي الذي نعرفه نحن؟ سنقرئك فلا تنسى. وين النبي الذي فعله حجة فعله سنة؟ إذا كان ما مأمون منه الخطأ والسهو والنسيان ما يمكن أن يكون فعله سنة. العصمة لا بد منها ليكون فعله سنة وحجة. أي شيء أشوفه يسويه النبي أعلم أن هذا أمر مشروع، ما لازم أفكر يمكن غلطان يمكن مشتبه يمكن ناسي يمكن ساهي يمكن مضيع، وين تصير هنا السنة الفعلية؟ لا يمكن. أنا إذن هذا موجود في الروايات، ولذلك حتى عندنا أيضا في بعض الكتب هالرواية موجودة، علماؤنا قالوا هذه الرواية رواية ساقطة لمخالفتها للمعلوم بالضرورة وبالبرهان والدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم عن الغلط والسهو والخطأ والنسيان والتعمد في كل المراحل، هو معصوم من الله عز وجل. من اعترف بهذه الرواية؟ خلي يجيبها 60 راوي. طيب لأنها تخالف هذا المعنى، ما يصير ذاك الوقت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا قلنا يحتمل نسيان يحتمل ساهي يحتمل غلطان، لازم قبل كل فعل نسأله متأكد أنت لو ما متأكد، ناسي لو ساهي لو مطمئن إلى فعلك، ما يصير اقتداء بهذه الطريقة. فهذا من الروايات والصور اللي تقدمها هذه الكتب للمسلمين وتتأسس بها عقيدة المسلمين وينتقد بها أعداء الدين من المستشرقين، يوجهون سهامهم من خلال هذه الروايات وأمثالها. أسوأ من هذا بعد، عندهم في هذه الكتب أن النبي المصطفى محمد أن النبي صلى الله عليه وآله سحر من قبل يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم. قلوا هذا ساحر، اجى سحر النبي سوى إلى السحر، أشهر هالسحر هذا أثر على النبي بحيث كان يفعل الشيء ويتصور أنه لا يفعله، ولا يفعل الشيء ويظن أنه قد فعله. ما يصلي مثلا ويتصور أنه صلى، ويأخذ من فلان شيئا ويتصور أنه ما أخذ منه، يعني سيطر بحسب كلامنا المعاصر سيطر ذلك السحر على أفعال رسول الله إلى الدرجة اللي حتى قالوا أنه كان يأتي أهله ويظن أنه لا يأتي، يعني حتى في مثل هذه الأمور يقترب من زوجته ويتصور أنه ما اقترب منها، وبالعكس يصلي ويظن أنه لم يصلي، ولا يصلي ويظن أنه قد صلى، واستمر هذا مدة 6 أشهر كما يزعمون، إلى أن بعد ذلك جاه الفرج حسب التعبير وفككوا هذا السحر. نزل ملك وقال له ترى أكو سحر في فلان بير موجود، راحوا شالوه وإلى آخره. كلام فارغ لا أصل له ولا فصل. ينتهي هذا الكلام إلى سلب الاعتماد على رسول الله نهائيا. هذا على أن أصل قضية السحر هل يؤثر أو لا يؤثر، هذا فيها كلام طويل الآن مو محله. ولكن لو فرضنا أنه كما يقولون السحر يؤثر والمسحور يتأثر ويتغير اختياراته وقراراته وأموره وكلامه وفعله كما زعموا هذا بالنسبة إلى رسول الله، زين هالفترة 6 أشهر اللي زعموا أن النبي هالشكل قوله حجة؟ ليس حجة، لأنه قد ربما يكون لازم يقول خلاف هذا. فعله هل هو حجة؟ ليس حجة، لأنه هو شنو؟ ماذا يقوم بعمله باختياره، وإنما هو مسير. المفروض ما يسوي هذا سواه، المفروض يسوي هذا ما سواه، لازم يصلي ما صلى ويتصور أنه صلى، لازم ما يعطي فلان شيء يتصور أنه شنو أعطاه والحال أنه ليس كذلك. هذا الكلام ينتهي إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هو ذلك القائد اللي يتبع، هذا فد واحد يحرك بريموت كنترول. هل يقبل مسلم أن يتبع نبيا، هذا النبي يوجهه واحد يهودي بسحره؟ تقبل أنت أن نبيك ورسولك ولو مدة أسبوع واحد، مع أنه يذكرون أشهر استمر على الحال، أسبوع واحد، هل تقبل أن نبيك يوجهه شخص يهودي يتحكم في إرادته؟ هذا موجود مع الأسف. زين مثل هذه الروايات وهالكتب لو طبعنا 100 مليون كتاب، هل هذا اهتمام برسول الله؟ هل هذا نافع لرسول الله؟ هل هذا نشر لفضائل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو أن النشر والاهتمام هو أن ننشر سيرته الصحيحة، أن ننشر ما جاء في القرآن عنه، ما جاء في الروايات المعتبرة التي يعضدها القرآن الكريم ويؤكد عليها؟ هذا هو اللي لازم احنا ننشره، حتى لو كان جزء أبو 100 صفحة، هذا أكثر قيمة من 10 مجلدات فيها من هذا الكلام. وعلى هذا المعدل صار عندنا نبي في هالكتب هذه، نبي يسهو، نبي يسحر، نبي لا يملك إرادته، نبي ينسى الوحي والتنزيل والآيات. هذا الذي تقدمه لنا هذه الصورة الخاطئة من هذه الكتب وهذه المؤلفات. ينتهي مثل هذا إلى أن هذا النبي بهذه الصورة غير جدير في الواقع بأن يتبع وبأن يؤخذ كل ما قال. وهذا منبع من المنابع اللي بعض أصحاب النبي قال إن الرجل ليهجر مضيع، ليهجر المعنى الدقيق مالها يخرف، هذا معنى الدقيق مالها، على أثر المرض أحيانا للإنسان يصير عنده حمى فيبدأ يقول كلام لا معنى له، غير مربوط، تخاريف، زين، هذا النبي اللي يهودي يسحره في الحالة العادية في المسجد ينسى آيات القرآن الكريم ويحتاج إلى أحد يذكره بها وأمثال ذلك، هذا ليس النبي الذي يتحدث عنه القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هالصورة ما تركب على ذيك الصورة أبدا. في الحياة العامة، في الحياة العامة ينقلون لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله صورة لا تشرف حاملها أبدا. الرواية المشهورة عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاشاه أن يصنع ذلك، كان يمشي مع قومه حتى وصل إلى سباطة قوم، مكان مفتوح، فوقف هكذا ورفع ثوبه وأخذ يبول واقفا، ونادى بعض أصحابه أن يأتيه بالماء وحتى يطهر. هكذا يقول، ووقف واقفا وبدأ يبول. زين، أنت لو تشوف مو رسول الله ولا واحد من المعصومين، إمام جماعة أنت تصلي وراه يفعل هذا الفعل، طيب يطلع من المأتم الآن على سبيل المثال والناس طالعين وهو واقف قبال الجدار واقفا يبول، تستنكر هذا عليه وتستنكف هذا من أو لا؟ من جهة الطهارة تستنكف، من جهة الحياء الإيماني تستنكف، من جهة الشخصية التي لا يناسبها هذا الأمر. ولذلك أول واحد كذب هذا الخبر من أتباع مدرسة الخلفاء ومن رموزها كان زوجة النبي صلى الله عليه وآله عائشة، قالت، ولكن هذا مو موجود في صحيحين، موجود في كتاب آخر سنن الترمذي، قالت: من حدثكم أن رسول الله بال واقفا فكذبوه. ولا لكذاب، لأن شيء شنيع لا يفعله أراذل الناس كيف يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وتورطوا هذول اللي اجوا فيما بعدهم آخر، شنو اللي وقعهم في هذه الورطة؟ وقعهم في هذه الورطة أنه اعتبروا هذين الكتابين معصومين من الخطأ، قالوا أصدق الكتب بعد كتاب الله هذان الكتابان، ماكو فيهم أي رواية غلط. وبعضهم يقول: لو أقسم رجل على أن كل كلمة وردت في هذين الكتابين هي حق لما حنث. كيف هذا حق؟ حق أن النبي هكذا يصنع؟ فلما اتقيدت أيديهم بهذه الطريقة لازم يصدقوا هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه مثل هذه الأمور، ماذا يصنعون؟ تورطوا بعض العلماء من شراح هذه الكتب فيما بعد، شو يسوون ويا هذه؟ شيء شنيع. فظلوا يصعدون ينزلون، واحد قال لعل النبي ذاك الوقت رجوله تعورت تحت الركبة ما يقدر يقعد، طيب فيضطر إلى الوقوف، طيب لعل النبي صلى الله عليه وآله كان عنده هذه المشكلة المرضية فسوى هالشكل، لعل واحدهم جابهم قضية طبية ما إلها أصل، قال بعضهم أن البول واقفا أفضل ينزل الإدرار أكثر من غيره مثل ما لو كان جالسا، وهذا ما إلى أصل لا طبي ولا عرفي، بس تورطوا فيها. ليش؟ لأن يشوفون هذا عمل شنيع غير معقول. زين، أنت روح إلى الأصل، قل هذا خب مو قرآن، ليس قرآنا. افترض أن المؤلف جهد جهده، اشتغل، أعمل عقله، دور، فتش، وصل إلى هذا،
هذا غلط اللي وصل إليه.
أنت حاضر تجي تزكي المؤلف ولا تزكي رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا تقول أن المؤلف مشتبه، المؤلف غلطان، المؤلف غير عارف، هذه ما حضر تقولها، تقول عن النبي صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة، غير معقول أبدا. وعلى هالمعدل أن النبي صلى الله عليه وآله كما زعموا في جاء وقد رأى الأحباش يلعبون بالرماح ويذقون الطبل في المسجد، فجاء مع زوجته وأقامها حتى تنظر إليه، مطالع تتفرج زين، هذا المسجد مسجد النبي إنما وقف لأجل العبادة، شنو سالفة أحباش يجون وهذا يرقص وذاك يضرب وهذا يهدف وهذا يرمي وإلى آخره حولي إلى مسرح؟ ما يمكن أن يكون هذا بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، والنبي يمضي ذلك ويجيب أيضا زوجته حتى تتفرج على هؤلاء، فيهم من هو نصف عاري وفيهم من هو مكشوف وفيهم من هو كذا، زين هذا كيف يمكن لرسول الله الذي يمدحه القرآن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم بأن يقوم بمثل هذا الفعل، أو أنه يستقبل الجواري المغنيات والعياذ بالله؟ هذا موجود في هذه الكتب اللي تقدمها الصورة، حتى أن بعض أصحابه كما زعموا اعترض على الجواري المغنيات، شافها كبيرة، النبي ما اعترض في رأيهم، بس واحد من أصحاب النبي اعترض شاف شيء مو زين، فالنبي قال له ما يخالف مشيها حسب التعبير. هذه من الصور غير الصالحة غير الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أزكى وأعلى وأعظم، رحمة الله على الشيخ الأزري الشيخ كاظم الأزري في قصيدته الأزرية اللي يقول حاز من جوهر التقدس ذاتا، يقصد النبي، حاز من جوهر التقدس ذاتا، حارت الأنبياء في معناها، لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لن تراها، قلب الخافقين، الله سبحانه وتعالى كناية عن اجتباء الله واصطفاء الله لنبيه، يقول قلب الخافقين ظهرا لبطن ورأى ذات أحمد فاجتباها. اللهم صل وسلم فهذا هو النبي الذي نعرفه. أما النبي الذي شغله مرة يستمع إلى الغناء، إلى غناء الجواري، مرة يجيب هذول أحباش والفرق الراقصة في المسجد النبوي ويجلس يتفرج هو وزوجته عليه، مرة هذا الرجل الذي نعوذ بالله يقف بين أصحابه أو قرب أصحابه ويبول واقفا، مرة كذا، هذا ليست الصورة التي تتطابق مع ما ذكره القرآن الكريم من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله العظيمة والكبيرة، وإنما هي صورة مشوهة، صورة ناقصة. ونحن كما ذكرت وأعيد، لا نقصد من ذلك فقط أن ننتقد الطرف الآخر وأن ننتصر عليه بهذه الأمور، لا، الذي يسرنا واقعا لو تختفي هذه الأمور، لو أنها تعرض للناس على أنها روايات قد لا تكون صادقة، لو تنزه ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الذي يهمنا وهذا الذي نبتغيه ونريده. ربما بعض الناس يقول زين خلي هذه الكلمات مثلا والروايات موجودة في كتب مخالفي المذهب حتى الناس ينفرون منهم. لا، هذا لا يسرنا، لا يسرنا أن تبقى روايات خاطئة غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الكتب ولا في غيرها. وإذا بقيت أيضا من المناسب أن يبين العلماء خطأها وعدم صحتها، كما قلت بعض كتبنا موجود في هذا، ولكن الشيء الحسن أن علماءنا بيّنوا أن هذه الروايات روايات غير صحيحة ولا نعمل بها ولا نقبلها. القوم باعتبار أنهم اعتبروا أن هذه الكتب التي عندهم الكتب الأصلية هي صحاح ولا مجال لتطرق النقد إليها، تورطوا وورطوا غيرهم، فتحوا باب على الإسلام من قبل المستشرقين، باب سيء. ما يكتبه المستشرقون المتعصبون عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذمه وفي التهجم عليه أكثره معتمد على مثل هذه الروايات من مصادر هذه المدرسة، هذه الروايات من عندكم، أنتم تقولوا هذا عن نبيكم، مو إحنا ندعي ولا نفتري، أنتم تقولون هذه الصفحة وهذه الرواية وهذا المجلد وهذا الكتاب هذا موجود وهذا معناه كذا وكذا. يقول لك مثلا النبي أول ما بعث بالنبوة كان متحير حتى هم بأن يلقي بنفسه من شاهق، هذا موجود في كتب القوم وينقلونه عن رسول الله. فيجي ذاك المستشرق يقول هذا معناه أن نبيكم عنده اضطراب نفسي، مو رجل سوي، مو رجل عادي، لأن الإنسان اللي تجيه رسالة لازم يستقبلها بشكل طبيعي، أما يروح ينتحر هذا يتبين عليه عنده أمراض نفسية غير طبيعية. وين هذا الكلام؟ وين ما ورد عن أئمة الهدى عليهم السلام اللي يقولون النبي كان يعرف بنبوته قبلها منذ سنوات، بعض الأشجار تسلم عليه، يسمع الهاتف والواحي، جده عبد المطلب تحدث عنه في ذلك وأخبره، عمه أبو طالب يتحدث معه في هذا الجانب، ورسول الله يعلم بذلك، كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته، كل الناس يدرون بس النبي ما يدري، ولازم إذا جاه الوحي يأخذه ويغطه وملاكمة حسب التعبير ومصارعة في ذلك المكان، ويتعقد بعد شوية رح ينتحر من فوق الجبل. هذه صور للأسف موجودة في كتب المدرسة الأخرى، ونتمنى لو ينبعث لها من ينبعث حتى تصحح وتغير وتبدل إلى الصورة الحقيقية المضيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك حتى الناس يتوجهون إلى معرفة رسول الله ومعرفة الدين من خلاله، رسول الله أوصى بثقليه قومه، عين لهم الطريق، تريدون تعرفون النبي من هو، تريدون تعرفون أحكامه، تريدون تعرفون قرآنه، أكو طريق، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولكن للأسف شاعر يقول وهم بأن يوصي بثقليه قومه وبالعكس هم فيما يريد بمرصدي كانوا يترصدون. ما الذي حدث؟ يجيب الشاعر الآخر يقول يلوح له لرسول الله يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم. مخلوه بنو أمية القرآن الكريم نصبه على جدار وأخذ يرميه بالسهام، الوليد الفاسق الأموي رمى القرآن لأنه استفتح فيه وتفأل به كما يزعم، فخرجت الآية المباركة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قال تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذا تجبار عنيد، لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. وخلاه على جدار وأخذ يرميه بالسهام حتى مزق القرآن الكريم. ثقل ممزق بسهم وثقل في الفلاة مبدد. القسم الآخر العتر الطيب الأئمة الطاهرون، وفي طليعتهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، كانوا من نصيب كربلاء ومن نصيب القتل بالسهام والسيوف. ولذلك يأتي بعض شعراء أهل البيت، الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه يقول يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قدا. شنو عندك من صور؟ قال من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا. قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلايا. ساعد الله قلبك يا سيدتي يا فاطمة، أنت المعزات، أنت المعزات بمقتل أبنائك جميعا ولا سيما الحسين. لماذا يا كأني بها تنادي أنا الوايا الدو القلب لا ودوير عزبني وين ما على ابن المات عاط لعبت عليه الخيل مدايان أنا الوالد المذبوح ابنها ابنها وطول الدهر ما قال حزين مصيبة يا مصيبة ويشيب الطفل منها كأني بها تخاطب شيعتها وين وين اليواسين يا شيعة على حسين وولادي يا أولادي ورضيع وابن والده حامي الطليعة أبو فاضل جفوفه قطيعة. إي والله أبو فاضل جفوفه يا جفوفه يا قطيع. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.